بعض التعليقات على ما يسمى بالتطبيع بين اليهود والإمارات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الأيام، في اليوم 27 من ذي الحجة لعام 41 و400 وألف، الموافق 17 من الشهر الثامن لعام 20 و2000، كثر الكلام حول ما يسمى بالتطبيع بين اليهود والإمارات، ولي بعض الملاحظات وبعض التعليقات أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. التعليق الأول أن كثيرا من الناس يتكلم بلا علم، وفي الحقيقة هذا من كبائر الذنوب، فقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فللأسف كثير من الناس تجرع على الفتوى وتكلم في العلم من يحسن ومن لا يحسن ومن تخصص وغير المتخصصين، بل تكلم بعض صغار السن، وهذا من البلاء الذي نعيش في هذه الأيام مما يسمى بالتغريدات. فهذا يتكلم وهذا يطعن وهذا ينظر وهذا يؤيد وهذا يرد، وعامة هؤلاء السواد الأعظم منهم ليسوا متأهلين لأن يتكلموا في المسائل الصغار فضلا أن يتكلموا في المسائل الكبار، فهذا لا يجوز ويجب التنبه لهذا. التعليق الثاني أن كثيرا من الناس يستفتي وهو لا علاقة له بالموضوع، فليس ولي أمر ولا من أهل الحل والعقد ولا يملك شيئا، ومع ذلك يستفتي ويسأل عن مثل هذه المسائل الكبار التي تحتاج إلى علماء كبار حتى يتكلموا فيها. التعليق الثالث أن كثير من الدول لا تعتمد الفتوى حتى يقال أن ما تقوم به إنما بني على فتوى، وإنما هذه السياسة يتخذها الحكام فيعقدون المعاهدات دون النظر في الحكم الشرعي. التعليق الرابع أن كثير من الناس يتكلم بعاطفة لا بعلم، وهذا لا يجوز، فالعلم شيء والعاطفة شيء، فيجب أن تكون الفتوى قائمة على الكتاب والسنة وعلى القواعد الأصولية وعلى تحقيق المصالح وتقليل المفاسد، وهذا ما لا يحسنه عادة إلا كبار العلماء لا سيما في المسائل مثل هذه ونحوها. التعليق الخامس أن كثير من الناس اعتدى على الصامتين الذين أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا سكت الساكت الصامت ولم يخض في مثل هذه المسائل لا يجوز لأحد أن يطعن فيه فضل أن يشتمه أو يلعنه أو يتهمه كاتهامات باطلة تكررت كقولهم علماء سلطان أو مدفوع لهم أو صمتوا أو صمت القبور ونحو ذلك، فهذا كله حرام واعتداء، وسيحاسب الله عز وجل كل عبد يعتدي على المسلم بغير حق. التعليق السادس أن بعض الناس جرأ السفهاء والصغار والكبار على شتم العلماء والتقليل من فضلهم والجرأة عليهم، وهذا لا يجوز، بل هذا من كبائر الذنوب. فالواجب أن يعرف العالم قدره وأن يحترم وأن يقدر، وحتى لا يشك الناس بالعلم الشرعي الذي يحمله هذا العالم. التعليق السادس أن بعض الناس يستفتي وهو لا يريد الفتوى وإنما يريد جوابا يوافق رأيه وهواه، فتجده يتصل هنا وهناك ويراسل ويقول: ما الحكم الشرعي في كذا وكذا؟ فهو لا يريد أن يعرف الحكم الشرعي وإنما يريد جوابا يوافق هواه ويوافق ربما حزبه أو مذهبه. التعليق السابع أن كثير من الناس قد عافاه الله من الفتوى فلماذا يورط نفسه فيها؟ فهو لم يستفتى وليس أهلا للاستفتاء، فالواجب عليه أن يشكر الله ويحمده أن عافاه. وكان السلف يلقي بعضهم على أخيه مسؤولية الفتوى ويتورع من أن يتكلم في مسائل أقل بكثير من هذه المسألة، بينما اليوم تجد كثيرا من الناس يتكلم ويفتي ويقول يجوز ولا يجوز وهذا باطل وهذا حق، وهو ليس أهلا لذلك بل ولم يستفتى. فمن عافاه الله عز وجل فليحمد الله. وإذا كان بعض السلف يقول إذا أتاك من يسألك لتخلصه مما هو فيه فليكن همك أن تخلص نفسك مما أنت فيه، أنت فيه مسؤولية عظيمة. فالذي يفتي كما يقال يوقع عن رب العالمين، هو يقول حكم الله كذا وكذا فيما يظن، فأنت لما تقول حلال أو حرام أو يجوز أو لا يجوز أنت توقع عن رب العالمين. والحمد لله قد عافاك الله فأنت لم تستفتى ولست مفتيا، فلماذا تدخل نفسك في هذه المتاهات وتعرض نفسك للمسؤولية؟ التعليق الثامن أن بعض الناس أخذ يحرف فتاوى العلماء، وهذا وقع كثيرا في تعليق بعض الناس على كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فبعضهم يقول لم يقصد الشيخ ذلك، وبعضهم يقول هذا ليس المراد الذي كان في نفس الشيخ، وهذا لا يجوز، بل واجب على المسلم أن يصمت ولا يتجرع على العلماء ولا يحرف كلامهم. فالشيخ في حياته رجع وتكلم وقال ما عنده، فإن كان كلامه غير منطبق فالواجب أن يتصدى ذاك العلماء، لا من هب ودب من الصغار أو من طلبة العلم. التعليق التاسع أن بعض الناس كفر حكام الإمارات بعد ما يسمى بالتطبيع مع اليهود، وهذا مسلك خطير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا عدو الله أو قال يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي إما أن يكون الذي كفره هو كافر عند الله عز وجل، وإن لم يكن كافرا فقد رجع عليه تكفيره وكفر بسبب تكفيره لمسلم، فالأمر خطير جدا. التعليق العاشر أن هذا التكفير لن يكون قاصرا على الإمارات فحسب، بل سيكون تكفيرا لحكام دول أخرى، فهناك اتفاقيات مماثلة مع مصر والأردن وقطر وسلطنة عمان وتركيا، وقد تكون هناك دول أخرى، وقد تكون في المستقبل أيضا دول أخرى، فالتكفير بهذه الطريقة أمر خطير جدا، يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يتورع عن تكفير المسلمين. التعليق الحادي عشر أن بعض الناس يلمز بعض المشايخ وبعض العلماء، فقرأت لأحدهم وهو دكتور يقول أن بعض المشايخ أو بعض العلماء منذ 40 سنة وهو يتكلم عن الشرك، واليوم لم يغرد تغريدة واحدة في موضوع التطبيع مع اليهود. أولا، من هذا العالم الذي درس 40 سنة التوحيد؟ وهل هذا يعيبه كونه درس 40 سنة؟ ثانيا، هذا العالم هل هو يغرد؟ كثير من العلماء لا يغرد ولا يعرف معنى التغريد هذا، ولا يلزمه شرعا ولا عرفا. ثالثا، ليس بالضرورة أن يتكلم أمام العامة ويقول رأيه لشخص هذا الدكتور، فقد يكون له نصيحة سرية وقد يصمت، والصمت هذا أيضا من شرع الله عز وجل ويقبله الله عز وجل من عباده، فمن لم يستطع أن يغير لسانه غير بقلبه أو أنكر بقلبه، فما نستطيع أن نلزم مسلما يقبل الله منه أن ينكر بقلبه فنلزمه أن يتكلم بلسانه، فضلا أن يغرد تغريدة، فقد يكون هذا العالم أصلا لا يغرد ولا يستعمل هذه التغريدات. التعليق الثاني عشر أن مسائل الحرب والسلم والمعاهدات إنما هي من شأن ولي الأمر وليست لأفراد الأمة، فإن أحسن فجزاه الله خيرا وهذا لنفسه، وإن أساء فحسابه على الله، وقد يجتهد فيصيب وقد يجتهد فيخطئ. والخلاصة أنك أخي المسلم لما عافاك الله عز وجل من هذه المسؤولية فاحمد الله عز وجل أن عافاك من المسؤولية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، هو الإمام سيسأله الله عز وجل إن أحسن أو أساء، وأنت قد عافاك الله عز وجل فتنبه لهذا. تعليق 13 أن بعض الناس سألني عن رأيي الشخصي في هذه المسألة، فأقول كما تقدم لست أهلا لأن أفتي في هذه المسألة الكبيرة، هذا واحد. الأمر الثاني، لم يوجه لي سؤال أو استفتاء من أصحاب الشأن حتى أفتي. الأمر الثالث، قد عافاني الله عز وجل من هذه المسؤولية، فلماذا أقحم نفسي في الجواب عليها؟ الأمر الرابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الأمر الخامس، من شتمني أو والعياذ بالله لعنني أو كفرني كما بلغني عن بعضهم فلا أملك إلا أن أقول: حسبي الله ونعم الوكيل، قد جعلت الله بيني وبينه. والله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالله جل وعلا حسبي من كل من يعتدي عليه. أما من اعتذر ولو بينه وبين ربه واستغفر ربه في اعتداه عليه، فأشهد الله أني قد عفوت عنه. وأما من أصر على تكفيري أو لعني أو شتمي وأنا مجرد لأني صامت ولم أتدخل في هذه المسألة، فأقول كما قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما تيسر من التعليقات على ما يسمى بالتطبيع بين اليهود والإمارات، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.